أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال كما تعلمون في القواعد الرجالية، وانتهينا بحمد الله عز وجل من الوسائل والآليات التي بواسطتها نعرف وثاقة الراوي عن غير الثقة، نميز الثقة عن غير الثقة. ومن جملة تلك الوسائل هو توثيق علماء الرجال المتقدمين. وورد إشكال الإرسال وقد أجبنا عنه، أجبنا عن إشكال الإرسال بمجموعة من الإجابات. قبل أن ندخل في الدرس الجديد أو البحث الجديد، ورد إشكال، بعض الأخوة أشكل في الدرس السابق، يعني بعد الدرس السابق أشكل إشكال، هو وارد هذا الإشكال ولا بأس بأن نبين الإشكال ونبين الجواب. الإشكال هو كالتالي: نحن قلنا بأن الشيخ الطوسي رحمه الله، ونمثل بالشيخ الطوسي لأن له كتاب في علم الرجال وله كتاب في علم الحديث، فمثال الشيخ الطوسي رحمه الله أوضح من غيره. حاصل الإشكال أن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتب الرجال مثل كتاب رجال الشيخ الطوسي قد وثق بعض رجال الحديث، كتب الاسم وكتب مقابل كلمة ثقة، كذلك في كتابه الفهرست وثق بعض رجال الحديث، دون الاسم ودون مقابل الأسماء أو مقابل بعض الأسماء كلمة ثقة. ونحن نتقبل توثيق الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى لمن وثقهم في رجاله وفي فهرسته بلا نقاش، صح لو لا؟ مو هكذا نتعامل مع توثيقات الشيخ الطوسي أو لا؟ نتعامل مع توثيقات الشيخ الطوسي رحمه الله بلا نقاش وبلا كلام. فإذا وثق أحد رجال الحديث في الرجال أو في الفهرست فنحن لا نناقش في ذلك، ونجعل ذلك الراوي هو من الثقات، وإذا نقلت لنا رواية عن طريق ذلك الراوي نعمل بها بلا كلام، مع أن أكو شبهة الإرسال وما شاكل ذلك، هاي موجودة ووضحناها فيما سبق. لماذا عندما يروي الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى رواية مسندة في كتابه تهذيب الأحكام أو في كتابه الاستبصار، لماذا لا نكتفي بنقله ونحقق وياه، نحقق حول السند وحول رجال الحديث؟ يعني خلاصة الإشكال لماذا ندقق فيما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله كرواية ونتساهل فيما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله كتوثيق؟ عندما يوثق في كتب الرجال نحن لا ندقق، لا نقول له كيف حصلت أن فلان ثقة، ومن أين علمت أن فلان ثقة، من دقق؟ بمجرد أن يقول أن فلان ثقة نحن نسلم لذلك. أما في كتب الحديث لما ينقل الروايات من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، فنحن ندقق في كل رواية رواية، قد نقبل البعض وقد لا نقبل البعض الآخر. فلماذا ندقق فيما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتب الحديث ولا ندقق، بل نتساهل فيما نقله الشيخ الطوسي رحمه الله في كتب الرجال. هذا إشكال واضح، وبعد واضح الإشكال، فما هو الجواب؟ الجواب كما ذكرنا في طيات كلماتنا في درس البارحة، وهو خلاصة الجواب، يظهر لنا أن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى لما كتب كتب الرجال، الرجال والفهرست، كان في صدد بيان أول شيء طبقات رجال الحديث، يعني يميز لك أن محمد ابن مسلم من تلامذة الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، يميز لك الطبقات حتى لا يصير عندك شنو، لا يصير عندك اشتباه. لذلك هو ابتدأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله المن إلى من لم يروي عنهم، إلى أن ذكر أسماء بعض رجال الحديث لم يروون عن الأئمة المعصومين عليهم السلام مباشرة. فذكر ماذا؟ هاي في كتاب الرجال ذكر الطبقات، وفي كتاب الفهرست أراد أن يذكر المصنفات، أصحاب المصنفات، وأراد أن يذكر طرقه إلى أصحاب المصنفات، وبطريقة وثق بعض رجال الحديث. فإذن هو في كتاب الرجال في صدد بيان ماذا؟ في صدد بيان الفوائد الرجالية، الطبقات والمصنفين ومصنفاتهم وطرقه إلى تلك المصنفات والتوثيق، كأنما قد تعهد أن يوثق من ثبتت وثاقته. وتجي بعدين تلك المقدمات أن توثيقات الشيخ الطوسي رحمه الله لم تكن عن حدس وإنما كانت عن حس، هذا مما يورث الاطمئنان بها، لذلك نحن نتعامل معها تعامل مسامحي، مسامح من دقق لهذه المقدمات، لمجموعة هذه المقدمات. أما بالنسبة إلى ما نقله في علم الحديث في التهذيب والاستبصار، فلم يتعهد، لم يتعهد أنه لا يروي إلا ماذا؟ ما هو صحيح. ولو تعهد أنه لا يروي إلا ما هو صحيح، كما تعهد بذلك منه؟ منه عنده تعهد؟ الشيخ الصدوق رحمه الله في من لا يحضره الفقيه تعهد وقال أنني أروي في هذا ما صحت لي روايته وما كان حج بيني وبين الله عز وجل. هاي كلمات الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى في كتابه من لا يحضره الفقيه. حتى لو تعهد الشيخ الطوس رحمه الله تعالى بأنه لا ينقل إلا ما صحت له روايته، فأيضا لا يكون حجة علينا، لأن الصحة في زمن الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان ماذا تعني؟ الروايات التي دلت القرائن على صحتها، وهذه القرائن التي وصلت إليه لعله لو وصلت إلينا لا تنفعنا شيء. في صورة واحدة يجب علينا أن نعمل فيما نقله الشيخ الطوسي أو أي راوي من رواة الحديث، صورة واحدة فقط، فيما لو قال وفيما لو صرح بأنه لا يروي في كتابه هذا بالمباشرة ولا بغير المباشرة إلا عن ثقة. إذا صرح هكذا تصريح، يعني قاعد يصرح بتوثيق كل من ورد اسمه وين؟ في التهذيب أو في الكافي أو في الفقيه أو في علل الشرائع، ولكن هكذا تصريح لا يوجد، ما أكو شي تصريح، وإنما الذي صرح بذلك بالمطابقة أو بالملازمة أو بالتضمون أحد اثنين، الشيخ علي بن إبراهيم القمي رحمه الله تعالى والشيخ أبو جعفر أبو القاسم جعفر بن قولويه رحمه الله تعالى في كامل الزيارات. وقد ناقشنا الاثنين فيما سبق، تذكرون ناقشنا الأمرين فيما سبق. فإذا نحن نتعامل مع كتب الرجال للشيخ الطوسي رحمه الله عندما يوثق بهكذا تعامل، لأنه في صدد بيان التوثيق والتضعيف، ولا نتعامل معه في كتبه الحديثية بهذا التعامل، وإنما ندقق، لأنه ليس في صدد بيان رواية من؟ روايات الثقات، ليس في صدد بيان وسرد ونقل روايات الثقات فقط، ليس في صدد هذا البيان، وإنما في صدد بيان نقل الروايات التي صحت عنده، هاي إذا أردنا نساعده، صحت عنده، وما صح عنده اجتهادا قد لا يصح عندي اجتهادا. واضح الفكرة، واضح الإشكال، واضح الجواب، واضح؟ إلى أن ندخل في موضوعنا الجديد. موضوعنا الجديد الفصل الثاني. الفصل الثاني، البحث عن أقسام الحديث. شلون؟ التطبيقات العملية. بعدين نطبق فد مثالين من يصير عندنا فد مجال فد يوم إن شاء الله عز وجل. أنا أقول نطبقن أخير شيء ورا ما نخلص الكتاب كله، نعيد درس للتطبيقات، لأنه نحتاج إحنا بعض الأمور نحتاجها بعد قبل التطبيقات، نحتاج نعرف إنه شلون نستكشف سند الشيخ المفيد، شلون نستكشف سند الشيخ الصدوق، شلون نستكشف سند الشيخ الطوسي. فخنخلص أخير شيء نخلينا في الدرس للتطبيقات إذا شاء الله عز وجل. جيد، نجي إلى مسألتنا الجديدة وهي البحث عن أقسام الحديث. قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى: قسم الحديث إلى أربعة أقسام. شو وقت هذا قسمه؟ هذا في زمن مدرسة الحلة، في زمن مدرسة الحلة صار هذا التقسيم، يعني في القرن السادس الهجري والسابع الهجري، فإن الحوزة العلمية تمركزت في مدينة الحلة ما يقارب 250 سنة من ظهور ابن إدريس الحلي رحمه الله تعالى صاحب السرائر، مروراً بالسادة آل طاووس، مرورا بابن نما، مرورا بالمحقق، مرورا بالعلامة، انتهاءا بفخر المحققين الحلي ابن العلامة عليهم الرحمة والرضوان جميعا. بعد وفاة، بعد رحيل فخر المحققين الحلي، الحركة العلمية انتقلت إلى النجف الأشرف بواسطة أحد تلامذته وهو الفاضل المقداد السيوري، صاحب كتاب كنز العرفان في فقه القرآن، وبعد شنو عنده كتاب التنقيح الرائع في شرح المختصر النافع، وجاء إلى النجف الأشرف وأسس الحوزة العلمية. تأسيس ثاني، تأسيس الأول تأسيس الشيخ الطوسي رحمه الله، والتأسيس الثاني تأسيس الفاضل المقداد السيوري رحمه الله أيضا. وتلميذ فخر المحققين الثاني وين راح؟ إلى الشام، وهو الشهيد الأول محمد ابن مكي العاملي رضوان الله تعالى عليه. هاي الأمور لازم تعرفوها كطلبة، تعرفون سلسلة حركة الحركة العلمية من أين ابتدأت وأين انتهت وكيف توقفت على أي حال.
شيخنا اهتمام بالمفخر
الناظر، لأنه لما ألف كتاب شرائع الإسلام ثم ألف المختصر، المختصر يحتوي على أهم مسائل الشرائع، كتاب مهم، شروح كثيرة، أهمها الرياض، أهمها شرح السيد صاحب الرياض رحمه الله تعالى، عنده شرحين، شرح كبير وشرح صغير،
والمحقق نفسه شرائع
بس ما كمله، المعتبر في شرح المختصر غير تام. جيد، تلامذته شرحوا كاشف الرموز، الفاضل الآبي أيضا شرحه، كثير شرحه مختصر نافع على أي حال. فهناك تبلورت هاي الفكرة، وهي فكرة تقسيم الحديث تقسيم جديد هسه ينسب إلى السيد أحمد ابن طاووس رحمه الله، وهو أستاذ العلامة الحلي، والعلامة الحلي أخذ هذا المعنى منه وأبرزه، وقيل هو من ابتكارات العلامة الحلي رحمه الله تعالى أن يقسم الحديث إلى أربعة أقسام. وقيل أن هذا التقسيم موجود قبل ابن طاووس وقبل العلامة بس ما كان منتشر ومعروف، هم الذين جعلوه ماذا؟ هم الذين جعلوه منتشر ومعروف بهذه الكيفية فنسب إليهم. هاي مثل فكرة ولاية الفقيه، فكرة ولاية الفقيه مو فكرة جديدة، أول من تطرق إليها المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد، يصرح في أن هناك إجماع أن الفقيه له ماذا؟ له ولاية وله سلطة وله سلطنة وما شاكل ذلك، وطبقها رحمه الله تعالى. ثم غطيت يعني أصبحت ماذا؟ غير معمول بها. ثم جاء الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله فأحياها، ثم رجعت إلى من؟ رجعت إلى الأفول. ثم جاء السيد الخبيني رحمه الله تعالى فأحياها. ففي واقع الحال هي فكرة ماذا؟ موجودة وقديمة ليست حديثة. فيقال أن هاي المسألة تقسيمات علم الحديث إلى أربعة أقسام هي فكرة قديمة موجودة عند بعض العلماء، ولكن الذي أحياها والذي أبرزها هو السيد أحمد بن طاووس وتلميذه العلامة الحلي رحمه الله تعالى. زين قبل هذا الإحياء شنو كانت الفكرة عند المتقدمين؟ كانت الفكرة عند المتقدمين أن الحديث ينقسم إلى قسمين، صحيح وغير صحيح، حديث صحيح وحديث غير صحيح. شنو الحديث الصحيح؟ قالوا بالنسبة إلى الحديث الصحيح هو الحديث الذي دلت القرائن على صحته. أكو قرائن تدل على صحة الحديث، شلون مثلا عمل المشهور، مثلا عمل المشهور بهذا الحديث يدل على صحته، فيقولون الحديث الذي دلت القرائن على صحته هو حديث صحيح، والحديث الذي دلت القرآن على عدم صحته فهو حديث ضعيف وليس صحيحا. إذن مدار الصحة من عدم الصحة ومدار الحجية من عدم الحجية هو ماذا؟ هو القرائن. طبعا هذه القرائن هي عبارة عن ماذا؟ قناعات علمية قد تختلف من شخص علما إلى شخص آخر، هكذا كان يرى المتقدمون. بس أكو ملحوظة، أكو ملحوظة، الخبر المتواتر خارج عن هذا التقسيم، هاي ملحوظة مهمة، الخبر المتواتر الذي يفيد العلم خارج عن من؟ خارج عن هذا التقسيم، لأن الخبر المتواتر يفيد العلم، يعني مو القرينة تدل على حجية الخبر المتواتر، لأن القرينة أضعف منين؟ أضعف من الخبر المتواتر، وإنما الخبر المتواتر هو الذي يفيد العلم. وما هو الخبر المتواتر؟ كل خبر، تعريف الخبر المتواتر، كل خبر متعدد، شوف قيد متعدد مهم، يعني رواية واحدة ما يصير هي شنو؟ ما تعتبر ماذا؟ خبر متواتر، ما يصير، لا لازم أكو تعدد، قيد التعدد مهم. فالخبر المتواتر كل خبر متعدد أفاد العلم، أفاد العلم. مثلا عندما يرد حديث، مضمون حديث، وأدور القالف عليه مثلا فد ماذا 30 رواية، وكل رواية عن من؟ عن راوي مختلف، فهذا يورث العلم في أن هذا الخبر قد صدر عن أهل البيت عليهم السلام. طبعا أكو تواتر قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي، أكو تواتر إجمالي ما لنا علاقة به الآن حتى ليس بالتشويش. تواتر لفظي شنو يعني التواتر اللفظي؟ يعني اللفظ واحد، الرواة متعددون وعددهم يورث العلم واللفظ واحد، هذا اسمه تواتر لفظي. ومن أوضح أمثلة التواتر اللفظي بل قيل لعله هو ماذا؟ المصداق الوحيد، للتواتر اللفظي هو حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله هو أوضح مثال للتواتر اللفظي، لأن اللفظ نفسه ما متغير ما متبدل. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. حتى أن بعض العلماء كان يقول أن المثال الوحيد للتواتر اللفظي هو هذا الحديث. باقي الأحاديث قد يصير فيها شنو؟ تغير بالألفاظ، زيادة نقيصة تقدم تأخر، أما هذا لا، هذا وارد بهذه الكيفية بتواتر اللفظي. أما التواتر المعنوي المعنى واحد، أما الألفاظ مختلفة. مثلا إذا إنسان أراد أن يراجع الروايات الدالة على استحباب قيام الليل يجد أن الألفاظ متعددة، بس هاي الألفاظ المتعددة مثلا لفظ يدعو إلى قيام الليل من أجل أن يكون الوجه صبوحا، من أجل أن يغفر له، من أجل أن يكون مرزوقا، من أجل كذا كذا إلى آخره، بس المعنى واحد، اللفظ متعدد، أما المعنى واحد وهو استحباب قيام الليل، هذا يسموه تواتر معنوي. ففي الأول التواتر اللفظي عندنا علم بأن النبي صلى الله عليه وآله نطق قبل 1400 سنة، نطق بجملة لفظ من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وأما بالنسبة للتواتر المعنوي يوجد عندنا علم بأن الشريعة ماذا تريد من باب الاستحباب؟ قيام الليل. هذا التواتر اللفظي، التواتر المعنوي خارج عن بحثنا الآن، بحثنا بلحاظ من خبر الواحد. يعني شنو خبر الواحد؟ الخبر الذي لا يفيد العلم يسموه خبر واحد. خبر الآحاد هو الخبر الذي لا يفيد العلم، حتى لو كان عبارة عن خبرين ثلاثة أربعة خمسة حتى لو 10 روايات، بس ما أفادت العلم، شي يعبرون عن هذا؟ خبر واحد، يعبرون عنه خبر واحد. كلامنا الآن بلحاظ خبر الواحد، قسمه المتقدمون علما، قسمه المتقدمون إلى الصحيح وغير الصحيح. الصحيح الذي دلت القرآن على صحته، وغير الصحيح الذي دلت القرآن على عدم صحته، ما لهم علاقة بالسند. قالوا الفيصل ليس السند، الفيصل ليس أن هذا قد روي عن طريق الثقات فقط، وأن هذا روي عن طريق الضعاف، وأن هذا روي عن طريق العدول، وأن هذا مرسل، وأن هذا مرفوع، وأن هذا مقطوع. السند ما إلى علاقة، وإنما هناك قرائن تجمع من السند ومن المتن ومن عمل المشهور، نطلع بنتيجة أن هذا الخبر صحيح أو ليس بصحيح. هذا ما رآه المتقدمون وعملوا على طبقه، بس يبقى هذا اجتهادهم، يبقى هذا اجتهادهم. لعلنا لو اطلعنا على القرائن التي اطلعوا عليها لعلنا شنو؟ نقتنع، ولعلنا لا نقتنع. طبعا بعض هاي القرائن إذا إنسان راد يدور عليها عند المتقدمين يلقاها بكتاب، يلقاها بكتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، هناك يوضح بعض القرائن التي بواسطتها يعملون بالأخبار ويطرحون بعضها. لذلك تجد بالنسبة إلى المتقدمين رواية ضعيفة يعملون بها، صح لو لا؟ رواية ضعيفة يعملون بها، أو رواية صحيحة يطرحونها ولا يعملون بها. هم عندهم أسبابهم طبعا، إحنا هاي الأسباب ما قاعد نعرفها، أو نعرف بعضها وما نعرف البعض الآخر، فلذلك لا نستطيع أن نعتمد على اجتهادهم. فقام السيد أحمد ابن طاووس والعلامة الحلي عليهما الرحمة والرضوان إما بابتكار أو إحياء فكرة التقسيم الرباعي، فقال قسم الحديث، يا حديث قلنا الآحاد وليس المتواتر، قسم الحديث إلى أربعة أقسام. القسم الأول الصحيح، وهو ما كان جميع رواته عدولا إمامية، كلهم من العدول ثقات يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، مثل يا سند مثل ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله تعالى عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن الإمام الباقر عليه السلام. جميع الذين ذكروا في السند هم من الإمامية، هم ثقات، هم عدول إمامية. فش نعبر عن هاي الرواية؟ صحيحة. نعبر عنها صحيحة. أما الموثق وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من غير الإمامية ولكنهم وثقوا، هذا السند كله أو بعضه ليسوا إمامية بس هم ثقات. لو مو ثقات، نعم هم ثقات، كما أن الرواية لو ورد فيها مثلا أحد بني فضال، لأن بني فضال شيعة غير إمامية لأنهم فطحية يقولون بإمامة عبد الله الأفطح على ما هو المشهور والمعروف. فش نعبر عن الرواية التي ورد فيها أحد بني فضال؟ موثقة. أو السكوني هو من العامة إلا أنه موثقة، فماذا نعبر عن رواية ورد فيها السكوني؟ موثقة. أو عمار بن موسى الساباطي أو سماع بن مهران، دول واقفة، فماذا نعبر عن الرواية التي ورد فيها أحد هؤلاء الواقفة؟ موثقة. هم وثقوا بس ما كانوا إمامية، كان عندهم انحراف في العقيدة ولكن وثقوا، فش نعبر عنها؟ موثقة. إذن الرواية إذا ورد فيها غير الإمامي إلا أنه ثقة، سواء كان عاميا أو كان زيديا أو كان ناووسيا أو واقفيا أو فطحيا، فإنه يعبر عنها بالموثقة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الحسن، يقال حسنت كذا، رواية كذا الحسنة، يعني سندها حسن. قال وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من الإمامية ولكنهم لم يوثقوا بل مدحوا فقط، ممدوحين. مرة نجد في كتب الرجال أن بعض رجال الحديث يوثقوا، يعني ماذا يكتب أمامهم؟ ماذا يكتب أمامهم؟ كلمة ثقة، يعني لا يكذب، هذا الذي يعبر عنه بأنه قد وثق. ولكن في بعض الأحيان يكتب أمام أحد هؤلاء ماذا يكتب؟ مدح. مدح شلون يعني مدح؟ مثلا يقال أنه محمود، ممدوح، فاضل، خير، حافظ، عين، يعني شيء من هذا القبيل، شيء من هاي التعابير. هاي التعابير تمدح الراوي، تمدح الراوي إلا أنها لا توثق الراوي. بس هو شنو هذا الراوي؟ إمامي. لذلك قال وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من الإمامية ولكنهم لم يوثقوا بل مدحوا فقط. كأنما هذا المصطلح يشمل الإمامي وغير الإمامي، فيما لو كان ماذا؟ فيما لو كان ممدوحا، لأن المدار هو ليس على العدل وليس على الوثاقة، وإنما المدار على شنو؟ على المدح. إذن الممدوح يعبر عن روايته بأنها حسنة. مثل من؟ مثل أبو الربيع الشامي. أبو الربيع الشامي عنده مجموعة من الروايات وهو لم يوثق، إلا أن بعض علماء الرجال شهد له بالمدح أنه ممدوح، أبو الربيع الشامي. إذن هذا التقسيم لحد الآن ثلاث أقسام، بعدين نجي للقسم الرابع. هذا التقسيم منين نابع؟ نابع من كلمات علماء الرجال، فإن وصفوا رجل الحديث بأنه عدل، إمامي، ثقة، كانت روايته صحيحة. وإن وصفوه بأنه ثقة ولم يكن عدلا كانت روايته موثقة. وإن مدحوه، المدار على المدح، خير، فاضل، عالم، جليل، عظيم الشأن، من شيوخ الطائفة، من عيون الطائفة، إذا وصفوا بهذه الصفة مدح بغض النظر عن من؟ عن مذهبه وعدله، وبغض النظر عن من؟ عن وثاقته، لا يذكرون المذهب ولا يذكرون الوثاقة، يمدح فقط، يعبر عن روايته بأنها رواية حسنة. وأما الضعيف، القسم الرابع، الضعيف وهو ما لم يكن واحدا من الأقسام الثلاثة بأن كان رواته مجهولين أو قد ضعفوا. أما القسم الرابع نجد أن السند يحتوي على رجل مجهول. شلون مجهول؟ هو الشيخ الطوسي رحمه الله لما يدون اسمه ايش يكتب قدامه؟ مجهول، ما اعرفه. الشيخ النجاشي رحمه الله لما يذكر اسمه يقول هذا مجهول الحال، هو يصرح بانه مجهول او مهمل، مكتوب اسم بلا ان يوثق، بلا ان يضعف، بلا ان يذكر له مذهب، وبلا ان يمدح، هيك بس اسم مهمل، أو مهمل بمعنى أصلاً ما له وجود. يعني تجد بعض الأسماء موجودة في أسانيد كتب الحديث، تدور وين؟ في كتب الرجال ما لهم ذكر، هو راوي من رواة الحديث بس في كتب الرجال لم يذكر، أهمل من قبل علماء الرجال. طبعاً لماذا أهمل؟ لعله أهمل من باب، من باب أنه مو صاحب مؤلفات، مو صاحب مصنفات، وأغلب كتب الرجال التي وصلت إلينا مثل الفهرس ورجال الشيخ النجاشي تتكلم عن من؟ عن أصحاب المصنفات. هذا رجل راوي بس ما عنده مصنف، ما عنده مؤلف، فأهمل وكان ضمن من؟ ضمن المهملين. وبعض الأحيان يضعف، يعبرون عنه شنو؟ ضعيف. بعضهم يعبرون عنه كذاب. إيه؟ ذول كلهم وضعوا في خانة واحدة، المجهول والمهمل والضعيف في خانة واحدة، وتكون روايتهم ماذا؟ وتكون روايتهم تعتبر من الروايات الضعيفة. واضح؟ وهذه الأقسام الأربعة قد تقسم بدورها إلى أقسام أخرى لا يهم التعرف لها. وقيل بأن القدماء لم يكن هذا التقسيم الرباعي متداولا بينهم، بل كان التقسيم عندهم ثنائيا كما ذكرنا، صحيح وغير صحيح، معتبر وغير معتبر، أي قسموا الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف. والصحيح في مصطلحهم هو الخبر الذي يلزم العمل به نتيجة احتفائه بقراء تفيد القطع أو الاطمئنان بصدوره، مثل عمل المشهور وعمل الطائفة بخبر ضعيف، يقول إن هذا خبر في مصطلحنا نحن المتقدمين هذا خبر صحيح بغض النظر عن السند، فإن عمل المشهور به هو القرين على صحته، والضعيف هو ما لم يكن كذلك، خبر مجرد عن القرائن. بالعكس، قد تكون هناك قرائن تدل على ضعفه، مثل من؟ كما لو أعرض المشهور عن من؟ كما لو أعرض المشهور عنه وتركه ولم يعتني به.
شيخنا أكو كلام بأنه تقويم الحسن على الموثق الشيء الثاني،
بعدين يجي نشوف أنه من الذي عمل به ومن الذي لم يعمل، مسألة العمل وعدم العمل به. جيد. ثم قال رحمه الله، قال حفظه الله: وقد شجب الإخباريون، مثل من؟ قال كالشيخ صاحب الحدائق رحمه الله تعالى، الشيخ يوسف البحراني، وصاحب الوسائل الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى، والفيض الكاشاني صاحب الوافي ومفاتيح الشرائع رحمه الله تعالى: وقد شجب الإخباريون التقسيم الرباعي وأنكروا على أول من نسب إليه ابتكار ذلك وهو العلامة الحلي. قالوا له هذا التقسيم الجديد مو صحيح، مو صحيح، وإنما الصحيح ما هو؟ أن تقسم الروايات إلى الصحيح والضعيف، أو إلى المعتبر وغير المعتبر، هذا هو الصحيح. وحجة الإخباريين في ذلك أن الكتب الجامعة لأحاديثنا شبيه هاي الكتب الجامعة لأحاديثنا لا أقل الكتب الأربعة القدر المتيقن منها الكتب الأربعة الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار متواترة يعني رواياته مجموعة يفيد العلم وقد قامت القرائن على صحتها أكو قرائن تدل على صحة جميع روايات الكتب الأربعة طبعا هالقرائن وين نلقاها الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى تطرق لذلك وأنهى صاحب الوسائل رحمه الله تعالى تلك القرائن الدالة على صحة تلك الكتب إلى 22 قرينة كما يتضح ذلك لمن راجع الفائدة التاسعة المذكورة في الجزء الأخير من الوسائل أنا أكثر من مرة قلت لكم أكو بعض الكتب فيها فوائد من جملة الكتب التي فيها فوائد هي خاتمة الوسائل الجزء الأخير من الوسائل يعني جزء 20 من طبعة 20 وجزء 30 من طبعة 30 طبعة آل البيت طبعا كلمة آل البيت مو صحيح وإنما الصحيح أهل البيت لأنه الآل في اللغة لا تنسب المن إلى مكان ما يقال آل الدار وإنما أهل الدار فكلمة آل البيت مو صحيحة خطأ الصحيح أهل البيت اسم المؤسسة شلون كاتبيها آل البيت بعد ما أدري يعني هذا كلام علماء اللغة مو كلام فطبعت مؤسسة آل البيت 30 جزء الجزء الأخير وأكو الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في الحدائق في الجزء الأول عنده فوائد فوائد بالحدائق هم عنده فوائد لا بأس بمطالعتها فوائد جليلة جميلة فصاحب الوسائل رحمه الله تعالى أنهى 22 قرينة على حجية ما ورد في الكتب الأربعة في الكتب الحديثية قال خلاصة كلمته قال رحمه الله تعالى في جملة كلامه ويظهر من ذلك ضعف الإصطلاح الجديد بالنسبة إلى جديد لأن بينه وبين العلامة رحمه الله 200-300 سنة على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف الذي تجدد في زمن العلامة وشيخه أحمد ابن طاووس يقول هذا التقسيم مو صحيح وانت قرائن على عدم صحة هذا التقسيم وسوف يأتي في الأبحاث المقبلة إن شاء الله تعالى بطلان هذه الدعوة القائلة بصحة جميع ما في كتبنا الحديثية وبعد بطلانها يكون التقسيم الرباعي المذكور وجيها يعني الشيخ الله يحفظه خلى المسألة مانعت شنو مانعت خلو وهذا مو صحيح يعني إما أن نقول بأن كل ما في الكتب الأربعة شنو صحيح وإما أن نقول بأن التقسيم الرباعي هو الصحيح يعني ماكو واسطة بين من ماكو واسطة بين القولين هذا مو تام بل هناك واسطة بين القولين كما سنبين وهناك عدة أبحاث ترتبط بالأقسام الأربعة المذكورة للخبر نذكرها ضمن نقاط انتهينا حد الآن انتهينا عندي بعض الشيء يعني مثل الواجب نعتبره شلون الواجب البيتي هيك شيء من هذا القبيل هذا التقسيم الذي ذكره المتقدمون تقسيم الحديث إلى صحيح وغير صحيح تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وهذا التقسيم الذي ذكره المتأخرون وعملوا به وهو تقسيم الحديث إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف تفكر به تشوف الأول هو الصحيح الثاني هو الصحيح لو عندك في التقسيم ثالث سيجوز واحد عنده تقسيم ثالث أو عنده طريقة ثالثة ما كفت مشكلة في ذلك فراجع القرائن التي ذكرها الشيخ الحر العامل رحمه الله راجع شوية في كلمات الشيخ يوسف البحراني رحمه الله تعالى في مقدمة ماذا؟ في مقدمة الحدائق راجع شوية هذه الأمور المتطلع بنتيجة أما بالنسبة لي أنا باشر أعطيك رأيي بالمسألة بس أبدأ أشوف أنتم هم تتحركون شوية والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا اللهم صل على محمد وآل محمد القوي
أي.